بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، من سور جزء عما التي وقفنا عندها سورة الكوثر. هذه السورة المباركة سورة الكوثر، على الرغم من أنها أقصر سورة في القرآن الكريم، إلا أنها تحمل بشارة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه بشارة للأمة. تعالوا بنا أولا نستمع إلى هذه السورة، ثم نقرأ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه السورة، ونعلق عليها بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير، الذي من جملته ما يعطيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها، فقال: فصل لربك وانحر. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقله في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. إن شانئك، أي مبغضك وذامك ومنتقصك، هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا، الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول إخواني الأفاضل، هذه السورة لما أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة رضوان الله عليهم على وجهه صلى الله عليه وسلم الفرح والبشر والسرور، وسألوه عن ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، أي نام لوقت يسير، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة العظيمة المباركة، قام من إغفاءته مبتسما مسرورا وفرحا، وهذا الفرح هو جزء من الفرح الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فهذا الفرح مبني على معرفة قدر النعمة التي امتن الله عز وجل بها على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. المفسر السعدي رحمه الله تعالى لما فسر الكوثر قال: أي الخير الكثير والفضل الغزير. وهذا التفسير ورد عن جملة من أهل العلم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكوثر هو جزء من هذا الخير العظيم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي من الخير الشيء الكثير جدا، منه من هذا الخير القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله عز وجل له ولأمته بالنصر والتأييد والتمكين والحفظ، خيرات كثيرة في الدنيا وكذلك خيرات كثيرة في الآخرة، منها هذا النهر العظيم هو الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكوثر من الذي يحصل عليه ويشرب منه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في السورة، وهو يتصف، وهو من اتصف بصفتين: الصفة الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فقوله فصل لربك وانحر، هذا فيه إشارة إلى إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى والإخلاص له عز وجل. فالصلاة لله والنحر لله. قال أهل التفسير: وإنما ذكرت الصلاة والنحر لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية، والنحر أشرف العبادات المالية، ولذلك يخصهم الله سبحانه وتعالى في الذكر في كثير من الآيات، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأول شرط في من يريد أن يتنعم بهذا الخير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم العبودية مخلصا لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة ونصرتها وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سنته. فقوله إن شانئك هو الأبتر، مبغضك وكارهك وكاره ما جئت به من الهدي ومن النور، هذا هو المستحق لأن يكون مقطوع الذكر مبتور العلم والصفة. وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة أن من كان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، محبا له، محبا لسنته، أنه له نصيب من هذا التعظيم. وهذه قاعدة مستمرة وسنة كونية دائمة، أن من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع سنته رفعه الله عز وجل، كما قال في سورة ألم نشرح لك صدرك، قال ورفعنا لك ذكرك. فمن رفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره وأعلى شأنه. وإن شانئك هو الأبتر، فكل من انتقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا إلى ضلالة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فمصيره إلى الاضمحلال والنهاية. ومن رأى ومن نظر في التاريخ رأى ذلك رأي عين. فإن أهل السنة أسماؤهم لامعة وذكرهم لم يخبو، وإن ماتت أبدانهم وغيبت تحت الأرض، لكن بسبب نصرتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله مقامهم وذكرهم. أهل الحديث إلى الآن يذكرون، الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث ورواة الحديث، كلهم لهم شرف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون. وأما أهل البدع فلا يذكرون إلا بالذم. يعني في فتنة الإمام أحمد لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن الكريم، هذه الفتنة العظيمة التي تصدى لها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الآن لا يذكر المأمون ولا من جاء من بعده من الخلفاء الذين نصروا هذه البدعة إلا بالسوء، ولا يذكر أحمد بن دؤاد وبشر المريسي إلا بالسوء، لا يذكرون ضمن علماء أهل السنة الذين نفع الله بهم الأمة، بخلاف أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي ذاع صيته وارتفع شأنه لأنه نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة عامة، لذلك علينا إخواني الأفاضل أن نخلص لله سبحانه وتعالى في عملنا، وأن نقيم العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن نعظم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما نراه في زماننا من تدخل بعض أهل الانحراف الفكري في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبارهم إياها من الموروث الديني الذي لا يتدين به كما يقول بعضهم، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها في زمنه فقط وفي زمن الصحابة ولا تلزم من بعدهم، فهؤلاء يدخلون في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وبعضهم ممن يطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم توافق عقله ولم توافق فكره، فهذا داخل في الوعيد في هذه الآية إن شانئك هو الأبتر. فإنه وإن علت به وسائل الإعلام وطارت به وسائل التواصل وذاع اسمه، لكنه إن كان ذاما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، معارض للسنة بعقله السقيم وبفكره المنحرف، فهذا متوعد بمثل هذه الآية. لذلك علينا أن نخلص في عبادتنا لله سبحانه وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك سورة عظيمة وهي سورة الكافرون، وفيها تقرير لتوحيد الله سبحانه وتعالى. نستمع للسورة ثم نقرأ التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا دينكم ولي دين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما. ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين، فقال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه السورة إخواني المستمعين من السور المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها البراءة من الشرك ومن المعبودات التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع سورة الإخلاص في الوتر وفي سنة صلاة الفجر، فهي من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وفيها إعلان لأهل الكفر أن المسلم لا يتنازل عن عقيدته مهما كان التعامل معهم. التعامل مع الكفار موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع اليهود، تعامل مع النصارى، كان ربما إذا كان له جار فإنه يزوره، كان له جار يهودي ودعته امرأة يهودية إلى طعام فأجابها، وكان يعاملهم بالتي أحسن، وهذا ما يسمى اليوم عندنا بالتسامح، التسامح معهم في التعامل الدنيوي. أما في التعامل الأخروي فالمسلم يعتز بدينه ولا يتنازل عن شيء من دينه أبدا، كما قال تعالى في هذه السورة: لكم دينكم ولي دين. فليس معنى أن نتسامح معهم أن نتنازل عن شيء من ديننا لهم، ولا هم يتنازلون عن شيء من دينهم لنا. أما في الأمور الدنيوية فقد يتم التعامل معهم على وفق أحكام الشرع في هذا الباب، بل حتى يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية، وهذا من التسامح الذي جاءت به شريعتنا في التعامل مع أهل الأديان أو مع أهل الملل الأخرى. قل يا أيها الكافرون، إعلان: لا أعبد ما تعبدون، فأنا بريء مما تعبدونه. وهذا فيه نفي الشرك كله، وهذا جزء من شهادة التوحيد لا إله، نفي الألوهية تماما وإثباتها لله إلا الله، وهذا في الآية التي بعدها: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنا أعبد الله سبحانه وتعالى وأنتم لا تعبدونه. فالعبودية الحق لله عز وجل. أما الذي يقول كل من عبد أي معبود فهو مؤمن فهذا ضال، كما سمعناه من بعضهم يقول حتى عباد الأصنام وعباد الأوثان هؤلاء من المؤمنين، هذا الكلام غير صحيح بل مناقض للكتاب، للمعلوم من الكتاب والسنة وما عليه إجماع أهل العلم من أن العبادة إنما تكون لرب واحد وإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالمسلم يعتز بدينه ويعتز بعبادته لربه سبحانه وتعالى، وبذلك تكون النجاة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ننتقل إلى تفسير سورة النصر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشكره على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الشكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه من لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أجل رسول إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا. أما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. انتهى تفسير هذه السورة. هذه السورة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت قصة في زمن عمر رضي الله عنه أن بعض الصحابة وجد في نفسه على عمر أنه يدخل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس على صغر سنه إلى مجالس عمر، مجالس الشورى، وفيها كبار القوم من الصحابة والتابعين، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم مكانة هذا الصحابي الجليل، فقال لهم: ما تقولون في هذه السورة، سورة النصر؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره. قيل لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فقال عمر: ما أعلم منها غير ما تعلم. وكان ابن عباس صغيرا أنذاك في مرحلة الشباب. وهذا من أدق الفقه وألطفه. يقول ابن القيم: لا يدركه كل أحد. وفي هذه القصة بيان أن العلم، أن قدر الإنسان بعلمه وما يتقنه ويحسنه، لا بكبر سنه فقط، وأن الفهم رزق من الله سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي هذه السورة فضيلة الإكثار من التسبيح والتحميد، وقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. التسبيح والتحميد بينهما تلازم، فالتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال. وفيه كذلك فضيلة الاستغفار، وأن على العبد أن يكثر من ذلك، خصوصا إذا بلغ من العمر عتية. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي إلى 60 أو 70، وقليل من يجاوز ذلك. فمن بلغ من العمر عتية وقد أوشك على اقتراب أجله فليكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار. وذكر الله سبحانه وتعالى من أيسر العبادات وأعظمها أجرا، فيحافظ عليها المسلم، خصوصا الأذكار بعد الصلوات، والأذكار قبل النوم، والذكر المطلق، وتعويد اللسان على أذكار الصباح والمساء وفهم معانيها. ابن القيم رحمه الله بيّن أن أفضل الذكر ما وافق فيه القلب اللسان، ولا يقال مجرد عادة مثل بعض الناس إذا قرأ الأذكار أذكار الصباح يسردها سردا دون معرفة لمعانيها، أو إذا سبح بعد الصلاة يسبح وقلبه مشغول بالتفكير في أمور الدنيا، هذا لا ينبغي. فكما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والاستغفار، كذلك الأمة مأمورة بذلك. ثم ننتقل إلى سورة تبت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة، قبحه الله، فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح، ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأطغاه، ولا ما كسب، فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب، وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد، أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها مقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل حال، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى لهذه السورة. هذه السورة تبين لنا أن من عاد الله سبحانه وتعالى في العبادة ولم يسلم ولم يؤمن بالله عز وجل وبما جاءه من الكتاب والسنة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معرض نفسه للعقوبة، لا يغنيه عن ذلك حسب ولا نسب ولا مال ولا مكانة. فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد يسلم من عذاب الله عز وجل بسبب كفره وشركه لا سلم مثل هذا الرجل، ولكنه لم يسلم، وقد توعده الله عز وجل. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل قريش إلى الإسلام قال له، فقال: ماذا تقولون لو قلت لكم أن خلف هذا الجبل أو خلف هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله بين يدي عذاب أليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: تبت تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فكانت هذه السورة شديدة على أبي لهب وعلى زوجته، وقد توعد الله عز وجل أبا لهب وزوجته بهذا العذاب، وكانوا يستطيعون أن يقولوا قد أسلمنا ليبرهنوا على عدم صدق هذه السورة، لكن سبحان الله قد استمر على كفرهما ومات على ذلك. ففيها دلالة على علم الله سبحانه وتعالى السابق، علم الله، ففيها دلالة على علم الله سبحانه وتعالى السابق بما كان وما يكون. نكتفي بذلك على أن نختم هذه السور في الدرس القادم ببيان تفسير سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وهذه فيها يعني معان عظيمة ويكثر قراءتها عند الكبير والصغير، فينبغي أن نقف معها ونبين بعض دلالاتها، والله الموفق، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.